الرايح ويا سماح العبار.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله مستمعينا وأسعد الله أوقاتكم وصباحكم بكل خير، ونرحب بكم ونحييكم من هذا المنبر من إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث على ترددها 107.4. حياكم الله في حلقة جديدة ولقاء جديد ومواضيع جديدة نطرحها على طاولة برنامجكم الرايح. نذكركم دوم بأرقام التواصل ويانا، رقم الواتساب 0561776664، ورقم الرسائل النصية 4477، واتصالاتكم على رقم التليفون 36999950. اليوم موضوعنا الرئيسي إذا الله راد بيكون عن رفض الأطفال الذهاب للمدرسة والخوف من أجواء المدرسة، وبيخبرنا وبيكلمنا في هاي الفقرة الأستاذ حسين الجهري خبير التنمية البشرية وتطوير الذات. هاي الفقرة الرئيسية، عقبها فقرة تدري إنه، وبتكون دراسة عن نمو العقل البشري. فالفقرة الثالثة بتكون فقرتنا المعتادة، فقرة بنيان اللي بنحط رحالنا فيها اليوم في مدينة العين دار الزين، وبنكمل رمستنا وسوالفنا عن المباني في مدينة العين. وأخيرا في الساعة الثانية من برنامجكم الرايح فقرتكم المعتادة داوها تبرة، وبنتكلم اليوم عن تغذية المصابين بداء السكري، والله يكفينا جميعا الشر يا رب. وظيفتنا بتكون الأستاذة مريم الشامسي أخصائية تغذية علاجية ورئيسة وحدة التثقيف الغذائي وإدارة التغذية السريرية بهيئة دبي للصحة. هاي مستمعينا بتكون محاورنا اليوم وفقراتنا لليوم. نبدأ نعطيكم شوية ملخص أو مقدمة عن الفقرة الرئيسية اللي هي بتكون مثل ما ذكرنا عن رفض الأطفال للمدارس. حقيقة تعاني الكثير من الأمهات من مشكلة رفض الأبناء الذهاب للمدرسة، أو أن تحصل تبدأ يومك الصبح بالصياح وتتوعي عيالك من رقاد ما يبون ينشون، يبون يرقدون، ما يبون يسرون المدرسة، واللي يقولوا لك كل يوم مدرسة كل يوم مدرسة، يعني يصير الأمر متعب ومهلك صراحة، وعبء على الأم أو على اللي يربي العيال، يعني أن كل يوم نكون في هاي القصة وفي هذا النقاش وفي هذا الجدال أن عيالنا ما يبون يشترون المدرسة. ليش نزين؟ هل هم ما يبون نشط الصبح؟ هل هم متخوفين من شيء معين في المدرسة؟ هل الدخول لعالم جديد، عالم مجهول، هو سبب هاي المخاوف؟ فدراسات تقول أن كثير ما يرفض الأطفال الذهاب للمدرسة خاصة في بداية السنة الدراسية، وهذا الأمر يتطلب توعية الأهل الوالدين وحتى العاملين في المدرسة، نعلمهم ونخبرهم عن طريقة التعامل مع الأطفال لتجنب أي أثار سلبية ممكن تأثر في سلوك الطفل ومدى تقبله للدراسة والمدرسة والمعلمين بشكل عام في الوقت الحالي ومستقبلا، لأن أي سوء إدارة للموضوع ممكن يكون يعني سبب في فشل الطالب طول عمره، تستوي عنده ردة فعل عكسية من المدرسة وأجواء الدراسة تخليه يكره الدراسة لا سمح الله. عادة يرفض الطفل الذهاب للمدرسة، ويتساءل هني الآباء والأمهات حول الأخطاء اللي يمكن ارتكبوها وخلت هالطفل ما يبغي يصير المدرسة. وهني في دراسة تقول أن 20% من الأطفال ما يبون ويرفضون الذهاب للمدرسة في وقت ما من المراحل الدراسية المختلفة، وتعتمد كيفية التعامل مع الطفل على العامل المسبب لرفضه، ومدى التعاون ما بين أهل الطفل وما بين الاختصاصيين داخل المدرسة وخارجها لتخطي هاي المشكلة. أسباب رفض الأطفال للذهاب للمدرسة وايد ومتعددة. تقول الدراسة ممكن يرفض الطفل الذهاب للمدرسة في أوقات كثيرة بسبب صعوبة المناهج مثلا، وأن الطفل يعتبر أن فترة المدرسة هي فترة تقييد حريته، ويزيد هذا عقب الرجوع من العطلة الأسبوعية أو السنوية. يعني نحن ممكن نلاحظ أن مثلا عقب الإجازة الأسبوعية مثلا خميس جمعة وسبت مريحين، وعيهم تعال وعيهم يوم الأحد المدرسة تلقى أن الموضوع يتجدد والرفض يتجدد وما يبون ينشون من رقاد، وهاي القصة تستمر كل أسبوع أو كل نهاية أسبوع وبداية أسبوع جديد. وبعد من الأشياء أو من الأسباب اللي ممكن تخوف الأطفال من المدرسة ممكن مثلا سوء تعامل المدرسين للأطفال، جفاف المدرس مع الطفل مثلا، فهالشيء يخليه ينفر من المدرسة. وممكن بعد من الأسباب الثانية مثلا صعوبة الامتحانات، فترة الامتحانات تسبب نوع من الشد والضغط النفسي على الطفل أو على الطالب، فهالأشياء تأثر عليه حتى تأثر على نفسيته وتخليه يصاب بأعراض نفسية وجسمية، حتى تخليه يصاب بمشاكل أو يعني أرق أثناء النوم. في بعض النصائح موجهة لمواجهة والحل مشكلة رفض الطفل للمدرسة. أول الأسباب أو أول الطرق أو أول المفاتيح استشارة الطبيب، فيمكن فيه يكون سبب مرضي أو نفسي هو السبب الرئيسي في رفض الطفل للمدرسة، وممكن الدكتور أو الطبيب يصف علاج يساعد الطفل في التخلص من هذا المرض. البحث عن أسباب نفور الطفل من المدرسة، مثل ما ذكرنا قبل شوية أن أكيد في أسباب هي تنفر الطفل من المدرسة، التحقيق في الأسباب اللي تخليه يكره المدرسة في الأجواء المحيطة أو في مثلا المدرسة، مثلا وجود مثلا حد يضايق من الطلاب أو من الزملاء، حد يضايق من المعلمين، فلازم يكون في تنسيق ما بين المدرسة وأولياء الأمر لحل المشكلة المحيطة بالطفل إن وجدت في المدرسة. ننصح هني الوالدين بقيام بزيارات متكررة للمدرسة للإطمئنان على الطفل وشعوره بالأمان. بعد ننصح أن الوالدين ما تخلون الخادمة هي اللي توصل الولد للمدرسة أو البنت للصف، لازم الأم أو الأب أو أحد الأقارب اليد مثلا تصطحب الطفل للمدرسة وتدخل الصف ذات الصغار هيلة، لا تخلي الولد أو البنت في إيد الخادمة أو إيد السايق اللي هو يسحبه وياخذه ويوديه للصف، لأنه يبغي حد يشعره بالأمان أكثر. تدريب الطفل على كيفية التخلص والحد من القلق والتوتر أثناء وجوده في المدرسة أو خارج البيت. طبعا مثلا نشجع عيالنا على المدرسة، ترى في المدرسة أنت بيكون عندك ربع عداد بتتعرف على فلان وبتعرف على فلان، وبيكون عندكم أجواء حلوة، بيعلمونكم أشياء جديدة، بيسووا لكم رحلات، بيسووا لكم فعاليات، عندكم حصة رياضة، عندكم حصة سباحة، هاي الأشياء ممكن تحفز الطالب وتحببه في اليوم المدرسي. فهاي مستمعينا بعض المحاور وبعض النقاط اللي تفيد في كيفية التخلص من المخاوف اللي تصيب الطفل من المدرسة، والمفاتيح اللي تساعد في تلاشي هاي الأسباب. مستمعين الكرام، الحين بناخذ فاصل، عقب الفاصل برد نتواصل وبنكمل كلامنا مع الأستاذ حسين الجوهري خبير التنمية البشرية وتطوير الذات. فتريونا الرايح
صدى الماضي وصوت الحاضر على
راح شفني من الحال من سليك القلم تبريه مفرانا
الأولى منكم وفيكم
المهجن إذا مكس الدم معه هذا
يعني هذا العلم اللي وصلنا
خذ المطية يوم يومين ما انتبهت له تكون إصابته أقوى.
عناية المطية عند حتى اللي يقبضها في النهاية
المطية حين إذا تطلع من يدها بنقول
في الوسم ما نفعها.
السلالة المحلية طبعا هي السلالة الفلتة.
الأصايل ويا راشد الخاصوني كل جمعة الساعة 5 المسيان على إذاعة الأولى. الشعر صوت الروح النابض بالمشاعر في مراكب الليل الهادي، ومع أجمل أشعار العرب ورق القوافي العربية
هو الشعر في زورة من حنين.
وعند نص الليل من الأحد لين الخميس يكون موعدكم ويا الشعر في زورق من حنين ويا سالم الزمر. الأولى منكم وفيكم
الرايح ويا سماح العبار.
ويا سماح العبار حياكم الله مستمعين الكرام، ونجدد التحية بكل من انضم الحين لسماعنا وسماع برنامج الرايح اللي تسمعونه على إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث على ترددها 107.4. ورد نذكر بأرقام التواصل ويانا 056-177-6664 ورقم الرسالة النصية 4477 ورقم التليفون 0436-999-50. مستمعين الكرام، مثل ما ذكرنا لكم قبل الفاصل أن اليوم فقرتنا الرئيسية بتكون عن رفض الأطفال للمدارس وخوفهم من الذهاب للمدارس، وطبعا الأشياء لا أسباب ولا أكيد في عوامل تأثر في نفسية الطفل وتخليه رافض أنه يروح مدرسة، خاصة في أول سنة أو في بداية السنة نلقى أن كل الأمهات يعانون مع عيالهم في مشكلة الذهاب للمدرسة، ونشوف الصياح واللي ما يبغي نشم الرقاد يعني، وتستوي مأساة في المدرسة بسبب أن الطفل أو الولد ما يبغي يدخل الصف، ما يبغي الأم تبتعد أو ما يبغي الأهل يبتعدون، وفي نوع عنده خوف من التواجد في المدرسة. لتسليط الضوء على أسباب الخوف ورفض الأطفال للذهاب للمدرسة سينضم حين إلينا في التليفون الأستاذ حسين الجهري خبير التنمية البشرية وتطوير الذات، اللي بيخبرنا عن مثل ما ذكرنا أسباب رفض الأطفال للمدارس وخوفهم، هالخوف المؤرق حقيقة لأولياء الأمور من قبل الأطفال. السلام عليكم أستاذ حسين.
السلام ورحمة الله. مرحبا أختي سماح، حياك الله.
الله يحييك وحياك الله ويانا مرة ثانية في برنامج الرايح وفقراتنا الرئيسية.
اي شرفني.
نحن يزيدنا الشرف. مثل ما سمعت استاذي، نحن اليوم بنتكلم عن رفض الاطفال للمدارس، وهاي المشكله حقيقه انه هو مثل الكابوس اللي يواجه اولياء الامور كل سنه او في بدايه كل سنه، وبالذات حتى اذا الطفل داخل الروضه او المرحله اول مره يدخل مدرسه سنه اولى مدارس مثل ما نقول، فنلقى كثير من المشاكل تواجهها الامهات مع الابناء بسبب خوف الاطفال من المدارس. فلو تسلط لنا الضوء، شو الاسباب، اهم الاسباب اللي تخلي الطفل متخوف من المدرسة ويعني ما يبغى يصير مدرسة؟
أول شيء أشكرك أختي سماح وحياكم الله.
الله يحييك.
أنا ببدأ بالموضوع على طول، بسألك أنت سؤال.
تفضل.
أنت في أول ما دشيت الإذاعة أو التلفزيون يتش رح بي ولا ما يتش؟
هي أكيد لازم.
ليش؟ إنه شيء جديد عليك.
صح؟
صح. فما بالك إذا كان طفل. طبيعة الطفل، الإنسان مثل ما يقولون باللغة العربية وبالمثال، الإنسان عدو ما جهل.
هي.
فلنكون مثاليين مع أطفالنا ولا نستسلم أكثر. يعني طفل عمره سنتين يودونه بالحضانة أو عمره 3 سنوات أو 4 سنوات بينتقل من عالم إلى عالم آخر، كانت أمه وأبوه يا 24 ساعة، بينتقل 8 ساعات بعيد عن أمه وأبوه مع وجوه غريبة، مع أطفال غرب، مع هذا شيء طبيعي، هذه ردة فعل طبيعية في الأطفال. أول شيء حتى نكون واقعيين. النقطة الثانية الآن في مرحلة طفل يسمونها مرحلة التأقلم أو التكيف.
نعم.
شيء طبيعي أولياء الأمور حتى لا نخوفهم، أن خلال 4-5 أيام حسب استجابة الطفل قد تكون أسبوع، هذه المرحلة مرحلة تكيف، الطفل يعيش يتأقلم مع الأجواء الجديدة.
نعم.
يتأقلم مع وجوه، يتأقلم مع أطفال جدد، يتأقلم مع معلمات جدد، يتأقلم مع بيئة، مع مدرسة، مع مباني، مع كل شيء يتأقلم معه. هذا التأقلم أختي الفاضلة يحتاج إلى وقت ومدى استجابة حد منهم خلال يومين يتأقلمون، وحد منهم يبالهم أسبوع أو يبالهم شهر. النقطة الثانية بقولك على هي النقاط، إن الموضوع هذا طويل. النقطة الثالثة اللي حبيت أقولها لك، لي دور في دور المدرسة حتى يصنعون هذا التأقلم.
نعم.
المدرسة كلما كانت بيئة جاذبة للطفل كلما تأقلم. الطفل في هاي المرحلة شو يبغي؟ ما يبغي كتابة،
يبغي يلعب،
الحضانة يبي يلعب. وبالتالي يوفر له المثير فقط، اللي يسمونه المثير والمثير البديل. في البيت عنده ألعاب، وفر له الألعاب. بالبيت أمه تحن عليه، أنت كمدرسة حني عليه. بالبيت أمه تطعمه، أنت يطعمي. مع مرور الوقت بيوصل الولد إلى درجة تأقلم، بس مش 100%
طبعا،
لأن أقل ردة فعل ثانية بينتكس. وبالتالي هنا دور المدرسات، ويجب أن يعرفون سيكولوجية الطفل وطبيعة المرحلة اللي يعيشها الطفل. يعني لا يجب ولد جاي جديد والمعلمة تتذمر، ولد قاعد يصيح المعلمة بطنشة.
صح.
وبالتالي هذه قضية جدا مهمة أختي الكريمة.
نعم.
فأنا اللي أقول للأشياء أن لا، يعني أحط النقاط على الحروف، أن إحنا لا نتذمر، هاي حالة طبيعية جدا، ولكن كلما كانت البيئة جاذبة من المدرسة كلما الولد تقبل، وهذه المرحلة بيئة نشاطات وألعاب وليست بيئة كتابات وما إلى ذلك.
الحين كيف ممكن الأم قبل الطفل يروح المدرسة كيف هي تحفز عنده الرغبة في الذهاب المدرسة؟ يعني مثلا تقول لك أنا مثلا أقول إذا سيصل المدرسة ورديت ترى أنا بكون جبت لك هدية أو بوديك مثلا الألعاب، هل هاي الطرق مجدية ولا المفروض أصلا ما نعودهم على الأشياء؟
لا لا تعودينا ما على شغل مثل التعلم الشرطي
هي.
إن سوي if you study you will succeed، إذا ذاكرت نجح. لا لا لا
هي.
وإن كان لها تأثير بسيط، شوفي دائما الأم إذا تبي تعي هذا مثلا قبل التسجيل تودين بين فترة وأخرى، تودين بين فترة تخلق في جانب الحافز الداخلي. يعني مثلا هو مش مسجل باقي الأسبوعين يمكن يدخل الروضة، قبل هالأسبوعين تروح تمرر في هذه الروضة، خلي بس يعيش حالة من التكيف وحالة من التأقلم. الله هني هالمكان الألعاب مثل ما تودي المول شوي شوي بالألعاب، تودي هناك الأبلات يستقبلونه كأن الحضانة أو المدرسة كأنها يقيسها مثل مول أو مدينة ألعاب ولو ما فيه حد.
المشكلة ما في الأم أبويا بتكون،
لا أنا أتكلم لك قبل ما يدخل المدرسة. فتودين بين فينا أخرى تتكون للطفل صورة ذهنية إيجابية أن هذا المكان مكان شو
ترفيه.
مكان إيجابي ومكان لعب. لكن عمره ما دش المكان وبدخله على طول وهذا يصيح على هالصوب وهذا يصيح على هالصوب وهذا يصيح على الصوب، يعني مهما تكون قوة الياهل بعد قال حشروا ويا الناس عيد يصيح وياهم صح ولا صح؟
صحيح.
وبالتالي هذه ردة فعل طبيعية، وبالتالي الأمهات لو خذوهم قبل، إذا الحضانة الناجحة الإدارة الناجحة في الحضانة أو في الرياضة في الروضة أنهم تعمل أيام متقطعة للأبناء يجيبونهم على الأقل بأسبوع مرة مرتين بأيام مختلفة بس يعيشون البيئة بس يتكيفون وياها. لما يحزة الدوام الرسمي الولد على الأقل 60-70% من التخوف راح.
نعم.
عقب تي الأم دور الأم في البيت، أبوي الروضة حلوة، لا تذكرين روضة حلوة ما روضة حلوة، ولا تجبر والله إن رحت الروضة بعطيك معناه إن الروضة غير جيدة. يعني مثل إن إذا رحت الروضة بشتري لك هدية معناها الروضة، يعني هني أكثر في شو الرغبة الداخلية. معناها الروضة مو بحلو، إذا شربت الدواء بعطيك 10 دراهم الدواء مش حلو صح ولا مش صح؟
صحيح.
إذا حطيتي في حافز ليش ما تكون الروضة نفسها حافز؟ وبالتالي لا تربط حافز بحافز حتى لا ينتفي الحافز الأفضل الأساسي. واللي هو الدائم.
حلو الكلام. زين الحين انت ذكرت ان مثلا نودي عيالنا بين فتره وفتره قبل الالتحاق بالمدرسه ان يتعودون على الاجواء او
الروضة.
زين اذا في حال لا سمح الله فشلت هاي المحاولات، هل الاسلوب الشده والعنف ممكن يفيد؟ حتى وتعرف ان الصغارية يضغطون علينا بصياحهم المستمر، فكيف فعلا تم بين نارين بين ان لازم يكون تم في المدرسه وان حرام هذا يصيح؟ فالام هني تكون في حيره.
اختي سماح أختي الفاضل الله يبارك فيك، مش قضية بين نارين وبالشدة وما إلى ذلك، هذه قضية الآن خلاص انتهت. شفتي كيف الولد لازم أتوقع أنها مثل ما قلت في البداية بيئة جديدة، أما أستخدم أسلوب الشدة مع ابني لا 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 أبدا، لأنه خاصة هذه المرحلة في علم التربية هذه مرحلة اختيارية، خاصة الحضانة والرياض مش مرحلة إجبارية.
نعم.
هي مرحلة اختيارية، هي مرحلة من مراحل يعني الاستعداد الى ما الى المرحله الابتدائيه، فما دامت مرحله اختياريه اعيش في مرحله الترغيب واعيش في مرحله البيئه المناسبه لكن لا اشد عليه. اليوم قال امي ما بروح، زي ما مشكله حبيبي يلا بكره بنروح، او يبون مع مثل ود عمه ود خالي يشوفون يروحون يتاقلم مع وجوه يروحون مع بعض، باكر بتشوف مثل حمود في المدرسه بتشوف فلانه بالمدرسه بتشوف فلان، فلما يربطونه بصور هو يحبها صور ذهنيه بأسماء هو يحبها يعيشها، أوه تعال حمود هناك حمد أنا يبتسم حمود ما أدري وين يبتسم، المهم يعني كل الأسامي هذا اللي الرفقة اللي يلعب وياهم يتأقلم وياهم، فعلى طول بيكون لها حافز بيكون لها حافز، لكن لا غصبا عليك تصير لا لا منو اللي الحافز اللي معه. وبالتالي لو تلاحظين اليهال أول ما يدشون الحضانة عقب أسبوعين وثلاثة يوم يقول لهم القصص يكونون صداقات بسرعة. إيه
فعلا
ماما فلانة كذا ماما فلانة كذا ماما فلانة كذا ماما فلانة، وبالتالي هاي فرصة للأم اليوم بنروح عند فلانة بتزورها، فلانة ترى في المدرسة، فلانة في المدرسة، هني بتكون شو الرغبة. لكن أقول له غصبا عليك روح وعقه المدرسة وأشرد، لا هذا مش
بعد ما نقفل دور الفعاليات اللي تسويها المدرسة، مثلا اليوم المفتوح، الاحتفال باليوم الوطني، يوم العلم مثل ما كان قبل كم من يوم.
الولد في هالمرحلة مرحلة
الرحلات
حركة، أي مرحلة حركة ومرحلة نشاط، وبالتالي خلي يعطونا تدريبات مثل يعني أنا مثل يوم العلم على سبيل المثال. يوم العلم الأمس يعني الحضانات لما الياهل يرفع العلم أو يلبسون لبس العلم يحب يقوم الصبح ولابس بابا هناك حفلة ويشوف الياهل بيستانس. وبالتالي وين كانت أشياء بسيطة لكن لها أثر كبير في نفس الطفل وترغبه وتغرس فيه قيمة بعد في المقابل.
صحيح.
نعم.
في شيء تحب أضيفه أستاذ قبل ما
الله يخليكم؟ أنا أقول بس يا أولياء الأمور لا تطلبون المثالية من أبنائكم. وأنت يا إدارة رياض وهذا أنتوا حطوا الوسائل المناسبة بما يتوافق مع المرحلة السنية للطفل، واعرفوا سيكولوجية نمو الطفل.
صحيح.
في كل مرحلة لها طريقة.
نحن عشان نتعرف على سيكولوجية الطفل لازم نستضيفك بالفترة وفترة أستاذي عشان نتعرفنا على السيكولوجيات المختلفة وكيف التعامل معها، يزيدنا الشرف. مشكور أستاذ حسين الجواري خبير التنمية البشرية وتطوير الذات، مشكور على التواصل
معنا
ومشاركة الرايح.
شكرا.
عفوا. إذن مستمعينا مثل ما سمعتوا الجوهر اللي قاله الأستاذ حسين الجواري أن كل شيء جديد هو فيه نوع من المخاوف لأنه هو عبارة عن مجهول. حتى نحن يوم ضرب المثال علي أنا كأول يوم دوام أكيد فيه تخوف وفيه ربكة، فهذا هو السبب وراء الخوف اللي يكون عند الأطفال من الذهاب للمدرسة. ومثل ما ذكر الأستاذ حسين أن مع التعود ومع الاستمرارية هاي المخاوف بتتلاشى وبتنتهي. مستمعين الحين بناخذ فاصل، عقب الفاصل إذا الله راد نكمل فقرات الرايح. تريونا
الرايح
من نشوفك بس الله يحفظك، يوم شفتك خرب
الله يحفظك.
ما عندي غير طلب واحد
الله يحفظك،
طلب واحد بس الله يخليك، بطلب جبس وبرجع عند ربعي.
حفظكم الله يا أسود الإمارات.
رفعت راسي من قصيد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حفظه الله ورعاه.
القوات المسلحة يا أخوانا فيها ولدك، فيها أخوك، فيها أبوك، واللي فيها من الأمثال هذه لابد ما ترد إلا الخبر طيب.
وسلمت راسي وسط بنتي معكم، معكم كبرت وبينكم رافع الراس، ضباط وجنود افتخر في لحاكم، يا عزوتي يا فخر نفسي مع الناس.
رفعت راسي وسط مهدي معكم، معكم كبرت وبينكم افعالكم الكرام لشناب مقياس يا مرخص الدنيا ومكبر غلاكم ليه مثلكم غالي وقدرها على الراس رفعت راسي وسط مهدي معاكم معكم كبرت وبينكم رافع الراس ضباط وجنود افتخر في لحاكم يا عزوتي يا فخر نفسي
رفعت راسي من قصيد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حفظه الله ورعاه.
شو بتسوي
إذا تتعشى ويهلك في المطعم وحد اختنق؟
سلمت سلمت.
شو بتسوي؟
نحن الأول الشباب يضربون على ظهورنا نعطيه واحد على ظهره
أطلب الإسعاف
يغص نحن نضرب على ظهره
بنكسة طوي عملك بدق على ريوله وخلاص طاعت الحية العولد هذا قص ترى سمونها. لا والله ما بتصل بحد.
أخير شيء تسويه
أول خطوة يفضل أن نهدي المصاب بعدين نشجع المصاب على السعال. إذا السعال هذا ما أفاد في خروج جسم الغريب هذا أقوم بوقوف خلف المصاب وأعطيه 5 ضربات على ظهر ما بين الكتفين بالإضافة إلى 5 ضغطات على البطن حتى الجسم هذا يخرج. أحاول هاي المحاولة تقريبا 3 مرات اللي هي 5 ضربات على الظهر و5 ضغطات على البطن. إذا ما كان في أي إفادة هنا أنا أتصل في الإسعاف اللي هو 999 وأتم متواصلة في نفس الإجراءات هذا حتى وصول الإسعاف أو إذا كان الشخص أغمى عليه فأحطي أو أسترقيه على الأرض. ونتمنى لكم السلامة والصحة. غير معاكم مريم خميس العوفي من مؤسسة دبي خدمات الإسعاف رئيس قسم التوعية المجتمعية.
شو بتسوي؟
تجار
من هل الدار
فيها 24 ساعة
لين هذا المشروع.
بديت في مجلس الإعمار كان طبعا في وقته ولها نشاطات 2 رئيسية.
قبل ما تصير دولة الإمارات احنا ابتدينا ففكرنا نحن في حاجة إلى شركة للحفر.
فكرة أن اجمع فلوس وهذاك يجمع فلوس هذاك يجمعها مدينين وهذا لا يجمعها وياه فرق وايد.
التاجر ويا أحمد البدواوي كل 4 الساعة 5 المسيان على إذاعة الأولى
على إذاعة الأولى.
إذا أنت تحب تركب الرجال ليش ما تشاركنا في ماراثون الهجن بتاريخ 3 ديسمبر اللي بنسويه بمناسبة احتفالات الدولة باليوم الوطني 44. شاركنا في حفظ موروث دولتنا. الرايح ويا سماح العبار
حياكم الله من جديد مستمعين الكرام. والحين وصلنا وياكم لفقرتنا الثانية في برنامج الرايح وهي فقرة
تدري إن
اليوم في فقرة تدري إن عندنا دراسة علمية حديثة توصلت إلى أن المخ البشري ينمو بسرعة أكبر بعد الولادة سبحان الله ويصل إلى نص حجمه عند الكبار في غضون 3 شهور باستخدام تقنيات المسح الضوئي المتقدمة. وجد الباحثون أن مخ الذكور ينمو بسرعة أكبر مقارنة بالإناث الرضع وأشارت الدراسة إلى أن الأجزاء المعنية بالحركة تنمو بأسرع في حين تنمو الأجزاء المرتبطة بالذاكرة تنمو ببطء أكبر. العلماء يقولون أن جمع هاي البيانات يساعد على تحديد العلامات المبكرة لاضطرابات النمو مثل بسم الله مرض التوحد وتقدير النمو. وكان الأطباء على مدى قرون يقدرون نمو المخ، حتى نحن نشوف هاي الحركة في المستشفيات، باستخدام شريط قياس لرسم محيط رأس الطفل بمرور الوقت، ويتم رصد أي تغيرات على أنماط النمو الطبيعي عن كثب، لأنها يمكن أن تعكس وجود مشاكل في عملية النمو. ولكن هاي القياسات ليست دقيقة بسبب اختلاف أشكال الرأس، فالباحثون فحصوا 87 دماغ طفل يتمتعون بصحة جيدة فور ولادتهم وحتى 3 شهور. وجد العلماء أن التغيرات تكون أسرع بعد الولادة مباشرة، إذ نمت أمخاخ الأطفال حديثي الولادة بمعدل 1% في اليوم، وتبطأت هاي المعدلات بنسبة تصل إلى 0.4% في نهاية اليوم عقب فترة 3 شهور. يعني أول ما يكمل الطفل 3 شهور وجدوا أن هاي المعدلات انخفضت إلى نسبة 0.4 عقب ما كانت 1% في اليوم الأول من الولادة. الباحثون بعد يقولون ويعتقدون أن تسجيل مسار النمو الطبيعي لأجزاء المخ يساعد على فهم أفضل لكيفية حدوث الاضطرابات في وقت مبكر. ووجدوا أن المخيخ وهو جزء من المخ مسؤول عن وظائف التوازن والحركة ينمو بأعلى معدل مقارنة بالأجزاء الأخرى، إذ يضاعف حجم المخيخ خلال فترة 90 يوم. وكان الجزء الأبطأ نمو هو الحصين أو قرن آمون، والجزء المسؤول عن الذاكرة في الدماغ. والأخصائيون والباحثون يقولون أن هذه هي المرة الأولى اللي تنتشر فيها بيانات دقيقة حول كيفية نمو مخ الأطفال بطريقة ما تعتمد على دراسات ما بعد الوفاة أو ما تعتمد على أساليب مسح أقل فعالية. أضافوا بعد أن ينبغي أن تقدم الدراسات معلومات مفيدة، لأن هاي الفترة مهمة للغاية فيما يتعلق بالنمو. وبعد في الفقرة الأخيرة نقول لاحظ العلماء أن أمخاخ الأطفال اللي الذين ولدوا مبكرا تكون أصغر 4% مقارنة بمن ولدوا بعد فترة حمل كاملة، على الرغم من أن نمو أمخاخ الأطفال اللي ولدوا مبكرا، أي يعني مثلا في الشهر 7 أو 8، بمعدل أسرع من الأطفال اللي ينولدون في الوقت المحدد اللي هو 9 شهور، فإن أمخاخهم لا تزال أصغر بنسبة 2% في نهاية الشهر 3. مستمعين، هاي كانت فقرتنا تدري إنه، والحين بننتقل وياكم لفقرتنا الثالثة وهي فقرة
بنيان.
مستمعينا، حين وصلنا مثل ما تعرفون لفقرة بنيان اللي نتكلم فيها ونسولف فيها عن البيوت القديمة في الإمارات بشكل عام، وكل يوم نحط رحالنا في إمارة أو في مدينة من مدن الإمارات الجميلة عشان نتعرف على بنيانها القديم وعبقها الأصيل. وحين بيكون ويانا أخونا الأستاذ محمد عامر النيادي اللي بيخبرنا عن مدينة العين دار الزين و اللي تزينها البيوت القديمة، وبيخبرنا كيف كانت تبنى البيوت زمان أول. مرحبا أستاذ محمد.
مرحبا بكم، فرصة أن نكون معاكم مرة ثانية في برنامجكم الطيب هذا اللي تجولون فيه الإمارات. طبعا احنا تكلمنا عن نشأة المباني في مدينة العين من نهاية الألف الرابع قبل الميلاد، واستمرينا لين المرحلة الجديدة، مرحلة الواحات، مرحلة العين في القرون الأخيرة. طبعا مدينة العين أو واحاءة العين ونخيلها تزخر بالمباني الطينية، لأن مثل ما تعرفون العين واحة، موجود الطين، موجودة جذوع النخيل اللي يمكن منها بناء المباني التقليدية الطينية. مدينة العين وواحاة اللي موجودة الحين باقية منها 5 تقريبا، واحاة العين والجيمي والمعترض وهيلي والقطارة، تزخر بالكثير من المباني التاريخية، منها القلاع والحصود والأبراج والمساجد والأسواق والبيوت. إنزين، هذه البيوت الطينية أو التاريخية نسميها، مبنية من الطين، اللبن مجفف في أشعة الشمس ومسقفة بجذوع النخيل. وكانت البناء التقليدي اللي كان موجود. وطبعا الطين مثل ما تعرفون أنه بارد في الصيف دافي في الشتاء، وسبحان الله الطين سبحان الله مثل الإنسان، لأن الإنسان مخلوق من طين، فهو يعني الأنسب في للإنسان نفسه. وتكون طبعا يختلف من البيت للقلعة، طبعا تزخر بالقلاع المهمة والتاريخية مثل قلعة الجاهلي، قصر المويجعي، قلعة الشيخ سلطان، قلعة المربعة، المغيجب، هذه القلاع، وقلعة مزيد، وهناك أيضا المساجد، مساجد عديدة في الواحات موجودة، هناك أبراج المراقبة موجودة حول الواحات، هناك الأسواق مثل سوق القطارة، وطبعا الآن في مهرجان للحرف التقليدية في السوق هذا موجود بعد تم توظيفه وتم إحداث فعاليات سنوية فيه. كذلك المباني التاريخية طبعا تزخر بها المدينة وتشكل مع الواحات جزئية متلامسة. طبعا الناس مو كلهم كانوا في مباني طينية، كان السواد الأعظم من الناس موجودين في بيوت العرشان. والعرشان طبعا يكون البيت يمكن مكون من حوش طين، وفيه عريش، وفيه خيمة، وفيه غرفة طين وحدة. زين، هاي البيوت حوار حول يسمونه حول النخيل، هذه موجودات حوار في كل واحات العين، موجودة حوار وبيوت مكونة لهذا المكان. طبعا العرشان يسوونها من جريد النخل، يصقونها بيدوع النخل، وكانوا يرممونها بنفس الطريقة اللي أنهم يجددونها كل سنة حول الواحة. والمنطقة الخارجية اللي هي المساحات الأكبر من مدينة العين، يوجد طبعا البدو أو بادية الإمارات، طبعا تكون هنا في مباني يمكن الناس ما تتكلم دائما عنها، تتكلم عن مباني الطين وعن مباني الساحل، مباني الجبل، لكن بعد البدو عندهم بيوت شعب، وهم يغزلونها وهم يسوونها وهم اللي يبنونها ويتنقلوا بها من مكان لمكان حول موارد الماء. حول مدينة العين أو المنطقة الغربية كانت بيوت الشعر لها مكانتها، وكانت الناس تعيش تحت يغزلونها من 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 صوف الغنم ويشكلونها، وعندهم فن فيها بعد ألوان الدائر وهذا يعملونها. فهذه مكونات المباني اللي يمكن نقولها عن العين، يعني قلنا أنها مباني الطينية، مباني علشان يدوع هذا من يريد يدوع نخيل، ومباني البادية اللي كانت تنقلوا أهلنا على بيوت الشعر. فهذا يمكن نجمعها، وطبعا هذه جزئية من اللي سجلت في اليونسكو، هي المباني التاريخية والواحات والمواقع الأثرية اللي تكلمنا قبل فيها. الآن هي طبعا محافظ عليهن هذه المباني وموظفات في خدمة التراث، مثل قلعة الجاهلي مركز لإرشاد ثقافي موجود وفيها فعاليات، سوق القطارة موجود، مركز الفنون بيت تنعاتي في القطارة بعد موجود، وهناك قلاع ثانية تم توظيفها من قبل هيئة أبو ظبي للسياحة والثقافة وترميمها والحفاظ عليها وتوظيفها لتكون مراكز ثقافية وتكون مراكز تعليمية، وتكون يمكن استفادة منها في فعاليات اللي يقدمها المجتمع ثقافية فنون، و تعكس أصالة هذه البلد وجذورها التاريخية.
أخوي محمد، كونك مدير إدارة البيئة التاريخية بهيئة أبو ظبي السياحية، وذكرت قبل شوية أن لازم يكون في يعني تستخدمون هاي أو تستغلون هاي القلاع وهاي المباني القديمة بربط الماضي بالحاضر، يعني يكون وجودها يعني موثق ومستغل، مثل نقدر نقول تعرفون الأجيال الجديدة والنشأ الجديد بالمباني هاي بماهيتها بتكوينها باستخداماتها، فشو الدور يسوونه للمحافظة على الربط ما بين القديم والحديث، ما بين الأجيال اللي طافت وراحت والأجيال اللي الناشئة حينها؟
طبعا أولا الحفاظ على المبنى كمبنى، تعرفين أنه كمبنى طيني يجب أنه لرعايته وله طرق الترميم الحديثة الآن نستخدمها اللي هي تمشي مع مواصفات اليونسكو والعالم، حتى أنك تحافظ على هذا المبنى، لأن مباني كثيرة مش توظفها كلها وتشغلها حق الناس، لكن منها تتحافظ عليك حفاظ، وفي منها توظفها. وظفنا في 2008 قلعة الجاهلي بعد رممناها، فقلعة الجاهلي أصبحت مركز إرشاد ثقافي، يمكن فيها مركز إرشاد الزوار، وطبعا يزورونها الزوار ويأخذون ينطلقون منها.
صحيح.
أيضا فيها التعليم، متاحف طبعا، سواء المتاحف ثلاث متاحف، إن بيت قصر متحف قصر العين، يا بيت الشيخ زايد الله يرحمه ويغفر له، ومتحف العين الوطني وقلعة الجاهلي، هناك الحلم ويجعي إن شاء الله في القريب إن شاء الله بيكون افتتاح، وسوق القطارة. هناك طبعا في مرشدين، في دور تعليمي، في أقسام تعليمية تعلم طلاب المدارس والجامعات، وفي هناك من يأتي كطالب يدرس، وفي من هناك من يأتي طالب جامعة يبحث، ومن هناك من يأتي ليعلم. فهناك ربط أيضا بالفعاليات، فعاليات تراثية، فعاليات ثقافية، فعاليات مؤتمرات علمية، نسوي مؤتمراتنا العلمية داخل هذه المباني مثل القطارة، نربط بين يعني الحاضر ونوظفه، يعني التدريب حتى إذا خليته بدون أنك تستخدمه يعني يمكن يكون يعني ميت
فعلا.
لكن توظيفه والعمل عليه يعني أنك توظفه في المجتمع، يخدم المجتمع مثل مركز الفنون بيت بن عاتي، استغليناه كمركز فنون في دورات رسم، في دورات التعليم الخط، في دورات كثيرة يعني، فهو مبنطيني في الأصل
فعلا.
أنزين هذه يعني مباني تستغلها كمتاحف، يمكن تستغلها كمعارض فنية في قلعة الجاهلي، في جناح يمكن تعرض فيه أي شيء، فيه الساحة الكبيرة في قلعة الجاهلي تنعمل فيها أوماد، تعمل فيها موسيقى الكلاسيكية، بعض الجهات تعمل فيها عشاء وحفلة حق جهات مؤتمرات. زين هذه يعني الاستفادة بها وربطها بالحياة حتى تظل حية أكثر من ما كانت في السابق، لدى الدور والآن دور بحياتنا.
جميل. أستاذ محمد عمر النيادي، مدير إدارة البيئة التاريخية لهيئة أبوظبي للسياحة، مشكور ويزاك الله خير على المداخلة ويانا في فقرة بنيان فالرايح، وإن شاء الله يكون لنا لقاءات متجددة في فقرة بنيان.
شكرا، ومشكورين على أعطائي هذه الفرصة، ومشكورين على البحث في هذا المجال المهم من جوانب تراثنا في هذه الدولة، وشكرا لكم مرة.
جزاك الله خير. مع السلامة مستمعينا، الحين بناخذ فاصل، وعقب الفاصل بندخل في الساعة الثانية إلى الله راد من برنامجكم الرايح، فتريونا
الرايح. الأولى منكم وفيكم،
فاصل 4.
يعلن مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث عن انطلاق تصفيات بطولة فزاع لليولة للكبار من 12 حتى 13 نوفمبر 2015، من الساعة 4 العصير لين 9 عقب العشاء في قرية التراث بالقرية العالمية بوابة رقم 1. للتفاصيل اتصلوا على 04-373-7000 أو 055-515-1955. الرياضة بين الماضي والحاضر، أجواء الملاعب، فرحة الفوز، الحماس والتشجيع، أخبار الرياضة المحلية،
خبر الآخر وخبر
التحليل والآراء أول بول،
وفعلا زي ما أنت قلت كل واحد كان له توجه.
في مساء الرياضة ويا مايد العصيمي وثاني يمعه بالرقاد، كل أحد من الساعة 8 لين 10 في الليل على إذاعة الأولى. صدى الماضي،
صوت الحاضر، الأولى
منكم وفيكم.
من نشوفك بس الله يحفظك، يوم شفتك خرب
الله يحفظك، الله يحفظك،
ما عندي غير طلب واحد،
الله يحفظك،
طلب واحد بس الله يخليك، بطلب جبس وبرجع عند ربعي.
حفظكم الله يا أسود الإمارات.
الفاتحين من قصيد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد آل مكتوم حفظه الله ورعاه.
أسود الجزيرة حمات الديار، قضوا شفنا ورجعوا للحما.
غناء حسين الجسم،
لين العرب دارنا بافتخار، ومن شعبنا الناس تتعلم. أسود الجزيرة حمات الديار، قضوا شفنا ورجعوا للحما. لين العرب دارنا بافتخار، ومن شعبنا الناس تتعلم.
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد آل مكتوم حفظه الله ورعاه، غناء حسين الجسمي. صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد آل مكتوم حفظه الله ورعاه. الفاتحين
إماراتكم في فرح وانتصار، وأفعال
الساعة 12 نص النهار في استديوهات الأولى.
من شوطك بس الله يحفظك، يوم شفتك خلاص
الله يحفظك الله
يحفظك، ما عندي غير طلب واحد
الله يحفظك،
طلب واحد بس الله يخليك، بطلب جبس وبرجع عند ربعي.
حفظكم الله يا أسود الإمارات.
إن بغيت تعرف عن علومنا
يا هلا وسهلا يا مرحبا،
وتسمع عن رسومنا حياك في بلادي،
تشوف الشوق حياك في بلادي، حياك في بلادي،
حياك في بلادي ويا خليفة الفلاسي، من الأحد لين الخميس الساعة 6 المغرب على إذاعة الأولى. لأن منكم وفيكم كل صبح بلاجيكم،
تحية وترحيب لمن
وبأخبار الدار بنوافيكم في صباح الأولى.
الأولى عالمية،
إذا كان في عندنا وطنيين والله تعلمنا من زايد بن سلطان الله يرحمه.
صباح الأولى من الأحد لين الخميس من 6:30 النشرة لين 9 الضحى ويا سالم محمد على إذاعة الأولى. صدى الماضي وصوت الحاضر
علي. سليم الحال من سليك القلم تبريه مهارانا.
الأولى منكم وفيكم.
الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعين الكرام، وردينا لكم في الساعة الثانية من برنامجكم الرايح وفقرتكم المعتادة في الرايح في الساعة الثانية، وهي فقرة
داوها تبرة.
اليوم في داوها تبرة بنتكلم وياكم عن تغذية مرضى السكري. هني يمكن مريض السكري يسأل نفسه عدة أسئلة يوم يشخصون إصابته بمرض السكري حول التغذية وتناول الطعام. شو الأشياء اللي ممكن يتجنبها مريض السكري؟ شو الأشياء اللي يأكلها؟ وشو المقدار اللي لازم يأكله والأشياء اللي لازم ما يأكلها؟ ومتى يأكل أصلاً؟ أكيد المصاب بالسكري يختلف نمط حياته على الإنسان العادي، لأنه يكون هني في رغبة، ومو برغبة بس، هو لازم يكون حتما عليه أنه يحافظ على معدل السكر في جسمه، فعشان شي لازم يتخلى عن عادات غذائية كان يتبعها قبل الإصابة بالسكري، وفي أشياء جديدة بتدخل في نمط حياته الغذائي حتى والرياضة، ونقدر نقول يتغير نمط حياته للحفاظ مثل ما قلنا على مرض السكري وعلى مستوى السكر في الدم. اختيار المريض لطعامه يعني لازم يكون في شيء من الحكمة عشان يحس أنه متعافى وأنه سليم، ويساعد بعد على إنقاص وزنه عند ضرورة. يعني إذا كان المصاب بمرض السكري من اللي عنده وزن زيادة، لازم يكون نمط غذائه يساعده عن التخلص أو التخلص من الوزن الزايد عشان يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية والمشاكل الأخرى اللي لا سمح الله ممكن يسببها السكري. الأكل الصحي بشكل عام يساعد على إبقاء معدل السكر ضمن المجال أو المعدل المطلوب، والتمارين الرياضية والأدوية بعد تساعد في تحقيق هاي الغاية أو هذا الهدف. المعلومات الطبية تقول يجب أن لا يزيد سكر الدم عند مرضى السكري قبل تناول الطعام من 70 إلى 130 ميلي جرام، وأن يبقى دون مستوى 180 ملي بعد ساعة إلى ساعتين من بدء الوجبة. يعني أكيد مرضى السكري عندهم نوع من العادات اللي يتبعونها، مثل يقوسون السكر يومين شون الصبح عقب الأكل لا يحافظون على المعدل الطبيعي للسكر في الدم. يمكن المحافظة على السكر الدم عند المستوى المرغوب فيه من خلال بعض النصائح ومن خلال بعض نقول الروشتة حتى الطبية. الحكمة في اختيار الأطعمة المحافظة على الحركة والنشاط، تناول الأدوية الخاصة بمرض السكري حسب توصيات الطبيب، لأن تؤثر الأدوية وتتأثر من حيث مقدارها وتواتر تناولها لدى مريض السكري بنوع الأطعمة اللي يأكلها وكمياتها. يعني ما يستوي الواحد يأكل يأكل ويأكل ويقول ترى أنا أخذ الدواء في الآخر، الدواء ما بيأدي الغرض منه إذا كان في إهمال في تناول الأكل بالكميات المطلوبة. الواحد مثلا اللي يمتن 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 يقول ترى أنا سير أسوي رياضة، ما هو شو الفايدة أنت تسوي رياضة لكن منك أنت ما تصك حلجك. نفس المعادلة نقدر نقول عشان نحافظ على معدل السكر معقول في الجسم ناخذ الدواء، نلتزم بالتمارين الرياضية، نلتزم بالأكل الصحي ووجبات وكميات محددة ومقننة، ويعني يحددها أخصائي التغذية لمريض السكر. هني يقولون لا يجب على مريض السكري التعاون مع الطبيب مثل ما ذكرنا، ويستشير الطبيب في نوع ومقدار التمارين اللي يمارسها، ولذلك يجب أن ينتبه المريض إلى علامات نقص السكر اللي هي ممكن تكون من علاماتها الشعور بالارتعاش والضعف والتخليط الذهني والتهيج والجوع والتعرق وسرعة ضربات القلب، وأن يحمل في معصمه أو في محفظته الأمر اللي يدل أنه مصاب بالسكر، فضلا عن حمله لأقراص الجلوكوز أو السكر لاستعمالها عند الشعور بنقص سكر الدم أو أي مادة تحتوي على السكر مثل عصير الفواكه أو الحلويات. لأن في حال لا سمح الله تعرض لنوبة ارتفاع معدل السكر أو انخفاض معدل السكر يكون عنده نوع من الإسعافات الأولية. ليش لازم يكون شال شيء يدل على أنه مصاب بالسكر؟ لا سمح الله تعرض لحادث أو دخل في غيبوبة سكر وما حد يدري أن هذا الإنسان مصاب بالسكر، فهو يكون عنده دليل مثل ما نحن عندنا بطاقة هويتنا، يكون هو عنده دليل على هذا أن هذا الشخص مصاب بالسكر. للمزيد من المعلومات عن مرض السكر ويعني كيفية الالتزام بنمط غذائي معين للسكر. بتكون ويانا الأستاذة مريم الشامسي، أخصائية تغذية علاجية ورئيسة وحدة التثقيف الغذائي وإدارة التغذية السريرية بهيئة دبي للصحة. بتكون ويانا إن شاء الله عقب الفاصل. إذا المستمعين بناخذ فاصل، عقب الفاصل بتكون ويانا الدكتورة. ونذكر مرة ثانية بأرقام التواصل على الواتساب 056-177-6664 والرسالة النصية على رقم 4477 واتصالاتكم على رقم التلفون 0436-999-50. فاصل وبرد نكمل دوها تبرة تريونة
الرايح.
شعبكم فخور بإنجازاتكم.
حفظكم الله يا أسود الإمارات.
الفاتحين من قصيد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد آل مكتوم حفظه الله ورعاه.
أسود الجزيرة ثمات الديار، قضوا شفنا ورجعوا للحما.
غناء حسين الجسم.
لين العرب دارنا بافتخار، ومن شعبنا الناس تتعلمه. أسود الجزيرة ثمات الديار، قضوا شفنا ورجعوا للحما.
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد آل مكتوم حفظه الله ورعاه. غناء حسين الجسم.
I'm
قصيد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد آل مكتوم حفظه الله ورعاه.
كلام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.
نحن اليوم نكتب التاريخ، فأنت كل واحد منكم يكتب التاريخ، فلأجل هذا لازم نبذل أزيد. بعدين ما نجلس في الدوائر الأمنية مالنا ولا ما أقدر أسوي ولا ما يستوي. أنا ما بقى واحد منكم يقول ما يستوي أو ما أقدر، لأنك متى ما أنت حكمت على نفسك أنت حكمت عليك أنك خلاص أنك فاشل. إذا أنت فكرت بأنك أنت ما تقدر أو تعايست عن شيء، كل يوم يوم جديد، الوقت يمضي، ما عندنا وقت. يعني هذا اللي أنا أشوفه، وأنا والله فرحان، وكذلك أكبر فرحة يوم شفت أخي محمد بن زايد اليوم ويانا، هو داعم هاي الحكومة وهاي حكومته وحكومة الشيخ خليفة، ولكن أنتوا الجنود، أنتوا تعرفون، أنتوا القيادة الميدانية، فالقيادة الميدانية لازم تتحرك، لازم نبذل. أنا والله أني أتمنى أنكم توصلون لأعلى الدرجات، وأنا فخور بكم، فخور أنكم توصلون لأعلى الدرجات، بس لابد أنكم أنتوا نبذل الجهد، لابد أن نتعاون اليوم كذلك مع الحكومات المحلية. الحكومة الاتحادية راحت مع أخواننا إلى الحكومات المحلية، وعملنا فريق واحد، فريق عمل واحد.
من كلام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. منكم وفيكم.
فن على الفن، سيع على ون، تحلى سوالفنا في الطارج وفن
على الفنة ويا خليفة الفلاسي وابراهيم لمعة، كل سبت الساعة 4 العصير لين 6 المغير بان على إذاعة الأولى.
على مثال الزمن نسمة
وننهل من كتاب العلم درس للزمن ينفع، ورواد بنوا تاريخ وهم لجيالنا مرجع.
الأولى مع الأولى ويا حصة العسيلي كل أربعة الساعة 4 العصير على إذاعة الأولى. الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، ونجدد التحية بكل من انضم لسماع إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث على ترددها 107.4. ومثل ما ذكرنا لكم اليوم في فقرة داوة تبرة بيكون موضوعنا عن مرض السكري عند الأطفال، وبتنضم حين لنا على التليفون الدكتورة مريم، الأستاذة مريم الشامسي، أخصائية تغذية علاجية ورئيسة وحدة التثقيف الغذائي وإدارة التغذية السريرية بهيئة دبي للصحة. السلام عليكم أستاذة مريم.
مرحبا أختي. عليكم السلام.
اليوم مثل ما ذكرت بنتكلم عن داء السكري عند الأطفال، والسؤال اللي يطرح نفسه شو الأسباب اللي تؤدي لإصابة الأطفال بمرض السكري؟
والله الإصابة الأطفال بمرض السكري تكون إصابة، ممكن يكون فيها إصابة الطفل بمرض معين ممكن يؤدي لفيروس ممكن يؤثر على البنكرياس في هذه الحالة، وممكن يكون في عامل وراثي عند الأسرة كذلك.
تمام. شو الأسباب الفيروس هذا اللي يضرب البنكرياس؟ لأن حقيقة يوم نسمع أن الطفل ما كان في أي شيء وفعلا يا مرض السكري تحسين هذا شيء مؤرق، فهل في أسباب للإصابة بهالفيروس أصلا؟
لا، هي الأسباب لإصابة الطفل بالفيروس ممكن يكون أي فيروس ممكن يأثر على الطفل. مثلا عندك في بعض الفيروس مثل الروتا فيروس ممكن يأثر على بنكرياس الطفل. الوقاية منه طبعا في تطعيمات للأطفال لبعض الفيروسات كذا هذه، لكن يعني في بعض الأطفال يصابون بالمرض هذا لما يكون الفيروس يهاجم غدة البنكرياس نفسها.
تمام.
يعني بس وقائيا للطفل في هذا الأمر يعني ما يكون بشكل كامل أكيد.
بالنسبة يقولون أن مرض السكري مرض يعني سهل التحكم فيه عن طريق الأشياء اللي تدخل للمعدة، فهل ما مدى صحة هالكلام؟
هو طبعا هو وهذا يعني كلام أكيد، لأن مفتاح السيطرة على مرض السكري يتمثل في التغذية الصحية وتنظيم الوجبات اللي يتناولها المريض نفسه. طبعا هذا يعني سواء كان المريض يعني يعتمد على الإنسولين أو أدوية السكري اللي يتناولها عن طريق الفم، أو حتى مثلا المريض اللي هو يتبع فقط حمية غذائية بالإضافة لممارسة التمارين الرياضية. لكن إذا مثلا نحن نتكلم عن الطفل الحين أنه هي طبعا لازم يتوافق كمية الطعام مع كمية الأنسولين اللي ياخذها. هنا لابد أن يكون فيه تحكم في الإصابة بالسكر، يعني عفوا التحكم بمستوى السكر في الدم. طبعا في يكون البرنامج الغذائي ناجح لازم تعطيه أخصائية التغذية، يعني الأم أو الأب اللي يحرص أنه مثلا الطفل يأخذ على أخصائي تغذية يساعده في التوازن بين نظام أكله وكذلك ما يأخذ من الأنسولين. الأنسولين هذا الطبيب راح يحدد مثلا جرعات الأنسولين، ولكن نحن دورنا كأخصائي التغذية لازم يكون في توازن بين نظام الأكل والأدوية. طبعا هني البرنامج الغذائي الصحيح لازم نتأكد أنه يحافظ على مستوى السكر بحيث ما يكون في انخفاض للسكر خاصة للطفل طبعا اللي ياخذ انسولين. تعرفين الاطفال عادة يتحركون ما شاء الله نشيطين سواء في المدرسة او في اللعب وكذا، فلازم يكون نظام الاكل او كمية الاكل اللي ياكلها تتوازن مع نسبة الانسولين عشان يتجنب انخفاض السكر وفي حالة الاغماءات كذلك او ارتفاع السكر، بحيث انه يعني يكون يتعايش مع السكري سواء كان في المدرسة او في البيت او انه يقوم اي نشاط اجتماعي. لهذا السبب نحن النظام الغذائي عفوا جدا يعني مثل ما قلت لك هو مفتاح السيطرة على داء السكري نفسه.
هل تغذية الأطفال المصابين بالسكري تختلف عن تغذية الكبار المصابين بالسكري، وشو الفرق بينهم كنوع غذاء مو بالكمية؟
هو يعني السكه يعني مثلا هو ما في اختلاف كثير غير ان نحن لازم نحدد الحصص الغذائيه والبدائل الغذائيه. مريض السكري الطفل خاصة لازم في جرعات للإنسولين ياخذها الصباح مثلا، ياخذها قبل الوجبة الغداء قبل وجبة العشاء، فلازم يتوافق مع البدائل الغذائية من حصص النشويات خاصة أساس مثل ما قلنا أنه ما يصير عنده انخفاض في السكر. كذلك طبعا الشخص البالغ الكبير لما يكون صاب بسكر النوع الثاني، لكن إنه هني الاختلاف احتياجات، طبعا احتياجات الطفل مختلفة من السعرات الحرارية والطاقة واحتياجات الشخص الكبير مختلفة فعلا. فقط في حالة الاحتياجات وتوزيعات البدائل الغذائية.
تمام، بالنسبة للهرم الغذائي لمرض السكري كيف يتم ترتيبه أستاذة مريم؟
اخسماح الهرم الغذائي، شوفي نحن عادة مريض السكر قبل ما نبتدي بالهرم الغذائي نحسب له السعرات الحرارية اللي يحتاجها بناء طبعا على طوله على وزنه كذلك على الجهد البدني اللي يقوم فيه. فهني نوزع الهرم الغذائي. كيف نوزع الهرم الغذائي؟ مثلا تكون عندنا مجموعات اللي هي نشويات. مجموعة النشويات طبعا يمكن معظمهم عارفين أن تحتوي على الحبوب، الخبز، العيش اللي هو الأرز، الخضروات النشوية كذلك، في خضار نشوية الناس ما تعرف عنها اللي هي البطاطا من الخضروات النشوية.
صحيح.
هني نحدد كمية النشويات اللي يأخذها المريض ونعطيه من هاي المجموعة. أوكي. في كل وجبة كم راح يأخذ من مجموعة الغذائية هاي؟ تيعدنا مجموعة الفواكه كذلك، كم يحتاج حصة غذائية من الفاكهة خلال اليوم، كم بيحتاج حصة غذائية من الحليب أو مشتقاته مثل الحليب، الروب، اللبن. فبالنهاية نحن نكون وجبة متكاملة خلال اليوم كامل من الهرم الغذائي هذا. طبعا هني مثل ما قلت لك دور أخصائي التغذية أن توضح سواء للطفل حاليا إذا كان الطفل يعني مثلا اللي هو يأخذ أنسولين نحدد له سعرات الحرارية، نحدد له كميات النشويات اللي يأخذها الكربوهيدرات أساس تتوافق مع جرعات الأنسولين.
تمام.
طبعا باتباع الهرم الغذائي أو المجموعات الغذائية ممكن نقول.
أنتوا كأخصائيين في التغذية يعني شو المشاكل اللي تواجهكم عادة مع مرضى السكري في إقناعهم مثلا صغار أو كبار؟ هل إقناعهم بالتزام بالهرم الغذائي هذا؟ هل إن مثلا بالذات نشوف إن العيايز يعني والشواب هم ضارين على عادات غذائية معينة فيرفضون التخلي عنها إذا كانوا مصابين بالسكري، فشو الأشياء اللي تواجهكم؟
نحن صراحة نواجه تحديات مع الكبار أكثر شيء.
هي أكيد.
هي الكبار يعني مثلا يوم بتين تقولي لهم يومين تقول لهم مثلا خذوا كمية من العيش اللي هو الأرز. طبعا احنا ما في بيت ما يعتمد على العيش والتمر خاصة.
صحيح.
بس مجرد نحن نقول لهم هنا لما هم يتوقعون نحن خلاص ما راح نعطيهم نهائيا تمر، لكن يوم نحدد لهم مثلا 3 فدات تمر خلاص خذ حصته الغذائية من الفاكهة في الوجبة الوحدة، العيش مثلا ياخذ كمية بسيطة. فهنا يعني خلاص يبدأ ذي الشخص هذا سواء الكبير او الصغير يستوعب انه ما في شيء ممنوع. يقدر يأكل من جميع الوجبات الغذائية أو البدائل الغذائية، لكن اللي هي شو كميات معينة ما يتجاوز أساس ما يرتفع عندها السكر. من التحديات الثانية سماح إنه معتقدات في بعض الأفراد عندهم بعض المعتقدات في الوجبات الغذائية أو في الأكل نفسه. ليش؟ إنهم مثلا يتبادلون تجارب الآخرين. إيه مثلا يقول لك مثلا حد من خاصة كبار السن يونا يقولون قالونا نحن يعني مثلا ما ناكل موز. نقول لهم تقدر تاكل موز لكن نص الموز يكفي كبديل يعني عن الفاكهة. فهني شوي يبتدي الإقناع معهم ويقتنعون أكثر لما يقيسون السكر، لما يشوفون أن السكر مع الحمية الغذائية اللي أعطيناهم إياها يعني مستوى السكر مناسب معتدل في المعدل الطبيعي، هنا يبتدون أنهم يقتنعون أهمية الحمية الغذائية اللي هم يتبعونها.
تمام. أستاذة مريم بالنسبة للمرض السكر ونلاحظ أن الواحد يوم يصاب بمرض السكري نشوف أنه يعني شكله تغير أو وزنه نزل، هل الوزن ينزل بفعل الحمية الغذائية أو النمط الغذائي اللي لازم يمشي عليه، ولا هو السكر يعني يلعب هاللعبة في جسم الإنسان؟
تعرفين هو بداية الإصابة بالسكر قبل الشخص إذا ما كان عارف عنده السكر يلاحظ أنه وزنه نزل بسرعة.
أيوة.
وهو ما يكون متبع أي حمية غذائية لتنزيل الوزن.
أيوة.
طبعا هاي شو السبب؟ أعراضها ارتفاع أصلا السكر. أيوة. في الدم بشكل كبير. فيأثر على مستوى الطاقة أو كمية الطاقة اللي يأخذها الفرد نفسه. كون أن هذه السكريات أو نسبة الجلوكوز الموجودة العالية في الدم ما تدخل للخلايا بحيث أنه يستفيد منها كطاقة، فهني الجسم يبتدي يأخذ من المخزون البروتين كذلك، فيصير عند فقدان في الوزن غير إرادي.
أوكي.
هنا بس مجرد أنه ما يتبع غذاء نظام غذائي أو علاجي مثلا سواء أدوية أو إنسولين يرجع وزنه ستيبل، يعني يكون ثابت. نحن إذا لاحظنا أن المريض أصلا عنده سمنة أو زيادة وزن، نراعي نظام الغذائي اللي نعطيه بحيث أنه يساعد شوي أن ينزل وزنه. هذا شيء آخر.
مشكلة نحن نشوف حد كان متين أو مصاب سكري وكان متين وضعف، يعني شكله يعني صراحة تحس إنه صدمة، إنه كيف كان كيف استوى
فعلا. في البعض يقول أنت مرضت زيادة، يقولوا لا
فعلا. الحين نرد ممكن سؤال كان المفروض نسألهم في البداية، كيف الأم تعرف إن بنتها أو طفلها معرض أو عنده مصاب بالسكر وبعد الكبير؟ كيف ممكن إنه يعني في الأشياء اللي مثل ما قلنا دق ناقص الخطر يعني؟
هي شوفي أعراض ارتفاع السكر طبعا للكل سواء كان الصغير أو الكبير، مثل ما قلنا أنه فقدان مفاجئ للوزن ناتج عن ارتفاع نسبة السكر الدم، وطبعا الشخص غير عارف هالشيء. أحيانا اللي هي أعراض ارتفاع السكر إكرمت التبول المستمر، عرفتي زيادة التكرار التبول اللي هو الغير عادي اللي معتاد عليه، كذلك مثلا انه ممكن يكون نشفان في الفم، دائما الشخص يشعر بجفاف ويبغى يشرب ماء زياده، واجهاد وتعب مستمر خاصه عند الاطفال، دائما يكون تعبان، دائما يكون كسول بالرغم انه كان قبل نشيط. فتبتدي الام ان تلاحظ هالاشياء تسوي له فحوصات طبيه يعني مش فقط للسكر، وهنا اذا في هذا ممكن يتلاحظ فيه انه السكر وينعرف من خلال التحاليل الطبيه.
استاذ مريم، شو في ناس يعني يعانون مثلا هم كانوا يعني رغبتهم في اكل الحلويات عاديه جدا، لكن في فتره من فترات تيهم الرغبه زايده في تناول نوع من الحلويات خاصه عقب الوجبات، هل هذا له تفسير طبي ولا هل يخضع للحاله النفسيه والمزاج، ولا هذا يحتاج ان الواحد يسوي فحوصات يعرف شو السالفه؟
يشوفي هو سبحان الله كل يعني وجبه تقولي لهم لا تاكلونها تصير عندهم الناس يعني رغبه شهيه اكثر لاكلها. يعني خاصة للأشخاص اللي عندهم زيادة وزن مثلا، لما نقول لهم قللوا من الحلويات تلاقينا شهيته أكثر تنفتح للحلويات. لكن للشخص العادي الطبيعي مثلا أحيانا تكون متعلقة بالحالة النفسية للشخص، في بعض الأشخاص لما يمرون بتوتر معين سواء في حياتهم الخاصة في حياتهم العملية تشوفين يتجهون الأشياء اللي هي الحلويات أو الشوكولات أكثر، ناتج له لحالة نفسية معينة. أحيانا الهرمونات مثلا خاصة عند المرأة الهرمونات ممكن تأثر كذلك في رغبة تناول الكاكاو أكثر. عرفتي؟ فهذا فقط اليوم مرتبط بالأمور النفسية أكثر شيء.
صحيح. طبعا الحين دكتور ما استاذة مريم ما نقفل دور الرياضة والنشاط البدني في يمكن مكافحة السكري أو في التقليل من أخطار السكري أو حتى المصابين بالسكري، شو لو تخبرين عن النشاط البدني أو نوع الرياضة اللي ممكن يمارسونها؟
الرياضة تقريبا للشخص الأشخاص العاديين كلهم يعني تقريبا 30 دقيقة مشي لمدة 5 مرات بالأسبوع تكون كافية أن يكون الشخص نشيط، عرفت كيف؟ لأن شوفي الاختماح، لأن الرياضة عموما أو ممارسة الرياضة بانتظام تحسن حتى عند مرضى السكري، تحسن إفراز الإنسولين وتحسن كذلك فعالية دور الإنسولين في المحافظة على مستوى السكر. والرياضة طبعا يعني يكون فيها مرونة للجسم تعطي الشخص، ويعني تعرفين لما الشخص يمشي لمدة نص ساعة outdoor اللي هو في الخارج في الحدائق وكذا حتى العامل النفسي يتغير عند الشخص. فنحن دائما ننصح ان الاشخاص سواء كانوا مصابين باي مرض من الأمراض المزمنة أو كذلك اللي هم الأشخاص العاديين اللي يتمتعون بالصحة أنهم يمارسون التمارين الرياضية بشكل مثل ما قلت لك، إذا ما كان بشكل يومي على الأقل 5 إلى 4 مرات بالأسبوع لمدة نصف ساعة وإذا كان طبعا الجهد الحركي للشخص معتاد على التمارين يقدر يمشي لمدة نص ساعة، يعني ما في أي خلاف فيه. طبعا هذا الدور الكبير للنشاط البدني.
حين قبل الختام يمكن دوم نقول الوقاية خير من العلاج، فلو تعطينا كبسولات للوقاية من السكري بالنسبة من جانب التغذية.
شوفي بخصوص التغذية، الشخص دائما يحاول أنه قدر المستطاع أنه يراقب وزنه حتى من خلال الملابس. يعني دائما نحن ننصح الناس وننصح حاليا المستمعين يلاحظون من خلال ملابسهم، لما تضوق عليهم يبتدون أن يحافظون على وزنهم، يمارسون التمارين مثل ما قلنا، يقللون من تناول مثلا الوجبات السريعة اللي تحتوي طبعا على دهون عالية، تقليل السكريات، يراقب أكله بشكل يعني مش ما نقول بشكل دائم، بس يراقب أكله في ذاك اليوم. أنا شو كليت هالفترة الزمنية اللي مضت مثلا زاد وزني، أنا شو كنت آكل. يعني لاحظ الشخص أنه استهلك في هذه الفترة وجبات سريعة، شوكولات، حلويات، شيبس، ويبتدي هني يقلل الوزن، يقلل عفوا هاي من متناول هالأكل، ويبتدي يمارس تمارين. دائما اختماح لازم تكون مراقبة ذاتية للشخص،
صحيح،
بدل ما حد ينبهه مثلا سواء من الطاقم الطبي او اي احد من زملائه او اهله.
صحيح.
فاتمنى ان شاء الله السلام للجميع باذن الله تعالى.
ان شاء الله ان شاء الله. ونحمد الله. نشكرك استاذه مريم الهاشمي، اخصائيه تغذيه علاجيه، رئيسه وحده التثقيف الغذائي في واداره التغذيه السريريه بهيئه الصحه بدبي. مشكوره جزاك الله خير على المداخله ويانا في فقره دواء تبرا في الرايح.
أوكي، شكرا جزيلا أختي. شكرا على استضافتكم.
ما قصرت يا أستاذ مريم. مع السلامة مستمعين الكرام، وصلنا لختام فقرات الرايح لليوم. إن شاء الله تكون كل الفقرات يعني كانت مفيدة واستفدتوا من جميع فقرات الرايح اليوم. لقانا يتجدد إذا الله راد باكر. تقبلوا تحياتي، أخذكم سماح العبار، في أمان الله.
الرايح